أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فنحن ما زلنا نتذاكر في كتاب الحج من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى الشرح الممتع. وكنا في درس الأمس نتكلم عن شروط الطواف، صحة الطواف، وبينا أن من شروط الطواف أن يطوف سبعة أشواط، إذا نقص شيئا من هذه السبعة كأنه ما طاف شيء. أيضا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يكون شوطا، ثم أيضا يكون الطواف بالبيت كله، لا يطوف من الحجر ولا يطوف على الشاذروان، وإنما يطوف بالبيت كله، ولا يكون عريانا ولا يكون متنجسا، لا بدنه ولا ثوبه ولا البقعة التي هو فيها. لكن هناك شيء فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. هل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط في صحة الطواف أو ليس شرط في صحة الطواف؟ المؤلف صاحب الزاد لم يذكر هذا الشرط، لم يذكر ما إذا كان الإنسان محدثا هل يصح طوافه أو لا يصح، لأنه سبق وأن تكلم في نواقض الوضوء، لأنه قال يحرم على المحدث الذي خرج منه ريح أو خرج منه بول أو غائط، يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. ولذا المؤلف رحمه الله يرى أن الطهارة في الطواف من الحدث الأصغر والأكبر شرط، وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب الجمهور من العلماء يقولون لا بد أن يكون الإنسان طاهرا، لو خرج منه ريح في الشوط السابع بطل طواف، كما أنه لو خرج منه ريح في آخر الصلاة بطلت الصلاة، فكذلك إذا بطل وضوءه فإن الطواف باطل. ما هي أدلة الجمهور الذين يشترطون الوضوء والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر؟ عرفنا الحدث الأكبر الجنابة الذي يحتاج إلى اغتسال، والأصغر هو الذي يحتاج إلى وضوء. استدل الجمهور بأدلة كثيرة، ذكروا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا أمر بالتطهير، الله سبحانه وتعالى أمر بالطهارة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا أخرجه الإمام الترمذي في الحج. أيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. كانت حائض، كانت أم المؤمنين عائشة حائض، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: افعلي كل شيء، الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأيضا من الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يسافر بعد الحج أخبروه أن إحدى نسائه صفية رضي الله عنها حاضت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ لأن إذا حاضت ما تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال: إذن انفروا. هذه أدلة الجمهور أن الطهارة شرط لصحة الطواف ولصحة الصلاة. لكن ابن تيمية رحمه الله له رأي آخر، له رأي آخر يخالف الجمهور، ولذلك يقول: لا يشترط الوضوء للطواف، لكنه أكمل وأفضل وأحسن. أما الشرط فلا، يمكن الإنسان يطوف، يمكن الإنسان أن يطوف بدون وضوء وطوافه صحيح. طيب، ما هي إجابته عن الأدلة؟ الأدلة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله: الحديث، حديث ابن عباس الذي قال فيه: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا الحديث لم يصح مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يقله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأن عمومه لا يستقيم، عموم الحديث غير صحيح غير مستقيم، لأن لفظها الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ولذا الأصوليون يقولون: الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني إذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك على أن بقية الصور غير المستثناة داخلة في المستثنى منه، فيكون هذا الحديث عاما إلا في الصورة المستثناة. وهنا لا يصح أن يقال إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام، لأنه يخالف الطواف، يخالف الصلاة في أشياء كثيرة غير الكلام. إذن قاعدة الأصوليين هذه لا بد أن نستفيد منها. فهنا ابن تيمية رحمه الله يقول: إن البيت، إن الطواف بالبيت مثل الصلاة، لكن يباح فيه الكلام فقط. هنا يقول ابن تيمية: هذا الكلام غير صحيح، الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الطواف لا يشترط فيه القيام، والصلاة يشترط فيها القيام. يعني لو طاف الإنسان يسحب، يسحب على يديه أو يحب على يديه أو رجليه، فإن طوافه صحيح. أيضا لا يشترط للطواف تكبير، والصلاة يشترط لها تكبيرة الإحرام. أيضا الطواف، الصلاة يشترط فيها استقبال القبلة، لكن الطواف لا يشترط فيه استقبال القبلة، لأن الإنسان يدور على البيت ويكون البيت عن يساره. أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله: الطواف يخالف الصلاة، لا تشترط فيه الفاتحة، لا تشترط فيه القراءة، لا فاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورة معها. أيضا الطواف ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يجب فيه تسبيح، الطواف يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب، الصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب، الطواف لا يبطله الضحك، لو أنك تطوف وضحكت طوافك صحيح، والصلاة يبطلها الضحك. وأيضا من الأشياء التي فيها خلاف عند العلماء أنه لا تشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة تشترط فيها الموالاة. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إذن هذا الحديث غير صحيح لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة. ولذا يقول: لو تأملته لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون منضبطا ولا ينتقض بصورة من الصور، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، ولكنه موقوف على ابن عباس من قوله. فالصواب كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن الطواف بالبيت ليس صلاة. إذن ما هو؟ يقول: عبادة مستقلة مثل الاعتكاف تماما، والإنسان المعتكف يمكن أن يبقى على وضوء ويمكن أن يبقى على غير وضوء. فيقول إن الذي يماثل الطواف هو الاعتكاف. طيب، لو قلنا لابن تيمية رحمه الله: يا ابن تيمية، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف توضأ وطاف طاهرا، كيف عرفنا أنه طاف طاهرا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه بعد الطواف صلى ركعتين، والصلاة لا بد أن يكون الإنسان متوضي، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان متوضي، طاف وهو متوضي، ولذا صلى بعد الطواف ركعتين مباشرة، ولم ينقل أنه بعد الطواف ذهب يتوضأ. يقول ابن تيمية: نعم، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خيرا من أن يكون على غير طهارة، لأن الطواف ذكر وعبادة ينبغي أن يتطهر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه، يعني رجل جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما رد عليه السلام، لكن تيمم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال له: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلا شك أن الوضوء، يقول ابن تيمية، الوضوء في الطواف أفضل وأحوط وأحسن. طيب، نقول له: هذا الحديث موقوف على ابن عباس، ألا يكون قول ابن عباس وهو صحابي حجة؟ الصحابي قوله حجة، فلا يكون قوله حجة له حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف، وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو لا. طيب، يا ابن تيمية، أيضا عندنا دليل آخر. الله سبحانه وتعالى يقول: طهرا أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك وأهله ومن النجاسة أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعراب في مسجد المدينة. فلا يلزم من وجوب تطهيره من الخبث أن يجب على الطائف بالبيت أن يكون طاهرا من الحدث. طيب، حديث عائشة وحديث صفية رضي الله عنهما، لأن الرسول منعه من الطواف، يقول ابن تيمية: ليست العلة عدم الطهارة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما منعهما لأجل أن الطهارة معدومة، لا، إنما العلة عدم جواز مكث الحائض في المسجد، وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف. ولذا يقول: القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، يعني امرأة حائض وأهلها سيسافرون ولا تستطيع أن تبقى بعدهم وحجزهم غدا، ماذا تفعل هذه المرأة؟ الجمهور يقول: لا، تسافر وترجع. لكن ابن تيمية يقول: لا، يجوز لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة، لأن المهم أنها تحفظ هذا الدم حتى لا ينزل في الحرم أو ينجس المسجد. ولذا ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر قول الجمهور وقول ابن تيمية رحمه الله قال الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكن بلا شك أن الطهارة أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأي مسلم أن يخل بها لمخالفة جمهور العلماء في ذلك. لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر، لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنحن عرفنا كلام ابن تيمية رحمه الله أن المرأة الحائض يجوز لها أن تطوف إذا اضطرت إلى الطواف، وكذلك الإنسان إذا أحدث في الطواف يصح طوافه، لكن الأكمل أن الإنسان يكون متوضي. طيب يا إخوان، إذا كان عندنا دعاء جماعي في الطواف، هذا الدعاء الجماعي اللهم اللهم، هذا لم ينقل عن السلف، السلف الصالح الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء، بل إن هذا الدعاء قد يؤذي بعض الناس ويشغل عن الدعاء الخاص، لا سيما إذا كان الطائف بهم صوته عال، أما إن كان بصوت خافت يعلم من معه. فالشيخ ابن عثيمين يقول أرجو أن لا يكون به بأس. طيب أخذ الأجرة، الإنسان الذي يطوف الناس هل يجوز له أن يأخذ الأجرة؟ نعم يجوز له أن يأخذ الأجرة، لأنه من جنس أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن للأسف بعضهم يتخذ هذا مهنة ووسيلة لأخذ أموال الناس، فإذا أعطوه 100 ريال قال لا هذه 100 ريال قليلة، هات 200 ريال، لكن لو أنهم أخذوا ما يعطونه ورضوا بهذا كان هذا هو المطلوب، لأنه عبادة. طيب الإخوان الذين يطوفون على السطح هل طوافهم صحيح؟ لأنهم إذا بلغوا المسعى، إذا بلغوا السطح، إذا بلغوا عند المسعى ضاق المطاف، المطاف يكون ضيق، فبعضهم ينزل إلى المسعى، فهل نقول إن هؤلاء طافوا جزءا من الشوط خارج المسجد، لأن المسعى ليس من المسجد؟ نعم إذا نزلوا في المسعى فإنهم طافوا خارج المسجد، نقول هذا الشوط ما ينفع، لا بد أن تأتي به مرة أخرى. لكن إذا كان الذي ضيق عليهم زحام وشديد والناس متصلين، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أرجو أن يكون مجزئا على ما في ذلك من الثقل، لكن إذا كان هناك ضرورة. ثم بعد الطواف الإنسان يصلي ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام، يعني بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي إذا أراد أن يصلي الركعتين وتقدم إلى جهة المقام يقرأ الآية كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها. وأيضا يشعر نفسه بفائدة عظيمة، وهي أن فعله لهذه العبادة امتثالا لأمر الله عز وجل، حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والذل لأوامره. صلاة الركعتين خلف المقام، لكن هل يكون ملاصق للمقام؟ لا، ولو كان في آخر الحرم، المهم المقام بينك وبين الكعبة، هذا المقصود بخلف المقام. لكن لماذا سمي مقام؟ لماذا سمي مقام إبراهيم مقام؟ لأنه قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ارتفع البناء، جاءه إسماعيل بحجر وركب عليه وصار يبني، لأن البناء مرتفع، لأن البناء مرتفع. لكن اختلف المؤرخون أين مكان هذا المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في مكانه الآن أو كان ملاصقا للكعبة؟ المؤرخون اختلفوا فيه، منهم من قال كان ملاصقا للكعبة فجاء سيل كبير ثم أخذه وذهب به بعيدا وأتى به عمر بن الخطاب ووضعه في مكانه. آخرون من العلماء يقولون لا، إن الحجر المقام ما زال مكانه حتى الآن، ما زال مكانه حتى الآن، ولذا قال يصلي خلف المقام. ولا يشترط أن يكون الإنسان قريبا من المقام، بل ولو كان بعيدا. طيب هل الأفضل الإنسان في الركعتين يطول فيها وإلا يخفف الركعتين؟ كل شيء فيه حاجة أكثر الناس فإن الإنسان يخفف فيه، يخفف فيه الصلاة، صلاة الركعتين يخفف الإنسان فيها لأنه أفضل. طيب ماذا يقرأ في الركعتين؟ شو يا إخوان، ديننا دين كامل، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وعلمنا عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. لماذا يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد؟ لأن هاتين السورتين اسمهما سورة الإخلاص. قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص فيها إخلاص القصد، وقل هو الله أحد فيها إخلاص العقيدة. فالتوحيد في قل هو الله أحد توحيد علمي عقدي، وقل يا أيها الكافرون عملي إرادي. ولذا هاتين الركعتين يخفف فيهما الإنسان، ثم بعد ذلك بعد الركعتين يذهب ويستلم الحجر الأسود كأنه توديع، استلمه عند البداية ويستلمه عند الخروج، ثم يذهب إلى الصفا. اقرأ لنا يا شيخ عبد العزيز الذي قلناه الآن، لأنه ربما تركنا شيئا من الأدلة ما مررت عليه، لأن هذا شيء مهم، يعني الخلاف في الطهارة، اشتراط الطهارة في الطواف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. مسألة لم يذكر المؤلف رحمه الله: ما إذا طاف محدثا اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء، حيث قال: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. وعلى هذا فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالآتي: أولا قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر فقيل له: إن صفية قد حاضت، أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فانفروا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف، وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمومه لا يستقيم، لأن لفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، أي إنه إذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك على أن بقية الصور غير المستثناة داخلة في المستثنى منه، فيكون عاما إلا في الصورة المستثناة. وهنا لا يصح أن يقال إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام، وذلك لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام. فمن ذلك أنه لا يشترط فيه القيام، والصلاة يشترط فيها القيام، أي لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح. ومن ذلك أنه لا يشترط له تكبير، والصلاة يشترط لها تكبيرة الإحرام. ومن ذلك أنه لا يشترط له استقبال القبلة، بل لا بد أن يكون البيت عن يساره. ومنها أنه لا تشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورة معها. ومنها أنه ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يجب فيه تسبيح. ومنها أنه يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب. ومنها أنه لا يبطله الضحك، والصلاة يبطلها الضحك. ومنها أنه لا تشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة تشترط فيها، ولو أنك تأملته لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون منضبطا ولا ينتقض بصورة من الصور، فلا يصح مرفوعا، بل هو موقوف على ابن عباس من قوله. فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة، بل هو عبادة مستقلة كالاعتكاف تماما. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ، قلنا: نعم، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خيرا من أن يكون على غير طهارة، لأنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم، قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلا شك أن الوضوء في الطواف أفضل وأحوط. فإن قيل: وقول ابن عباس ألا يكون حجة؟ فالجواب أن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف. وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو لا. وأما الاستدلال بقوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك وأهله ومن النجاسة أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة. فلا يلزم من وجوب تطهيره من الخبث أن يجب على الطائف بالبيت أن يكون طاهرا من الحدث، لأنه لو لزم ذلك لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام وإن لم يرد الطواف، ولو كان كذلك أيضا لكان مناقضا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، ولو كان كذلك لوجب على المعتكف أن يكون طاهرا من الحدث. وأما حديث عائشة وحديث صفية رضي الله عنهما فليست العلة عدم الطهارة، وإنما العلة عدم جواز مكث الحائض في المسجد، وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف. ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكن تتوقع ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر، أي تجعل ما يحفظ فرجها لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد. وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن تلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر، لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
مسألة حقيقة قلنا هذا الكلام وراجعناه أكثر من مرة لأجل فيه خلاف، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان يصح طوافه بدون وضوء، لكن لو توضأ كان أكمل وأحوط وأفضل. هذا المعتمر إذا جاء طاف كما تبين لنا السنن والشروط في الطواف، وبعد ذلك ينتقل إلى السعي. السعي أيضا له شروط وله سنن، فهنا يقول المؤلف رحمه الله إن الإنسان بعد ما يصلي الركعتين بعد الطواف إن أمكنه يذهب ويستلم الحجر الأسود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الطواف وبعد صلاة الركعتين ذهب واستلم الحجر الأسود، لكن إذا لم يستطع وفيه زحام لا يلزمه ذلك، لأن هذا ليس واجب وليس شرط. وأيضا استلام الحجر بعد صلاة الركعتين لمن أراد أن يسعى، أما الذي لا يريد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه، لكن الإنسان إذا كان يريد المسعى يستلم الحجر الأسود مثل التوديع لمن قام من مجلس، فإنه إذا قام من المجلس كنا يعني الإنسان إذا دخل إلى المجلس يسلم عليه، وإذا خرج وغادر المجلس أيضا يسلم. ولذلك لم يذكر المؤلف سوى الاستلام، وعليه فلا يسن بعد ذلك، ما يسن تقبيله، لأن قلنا في البداية السنة تمسح الحجر الأسود وتقبله، إذا لم تستطع مسحه ولا تقبيله تمسح بشيء بعصا بيدك وتقبل يدك، إذا لم تستطع أن تمسحه وتقبل تشير إليه إشارة الله أكبر. فالإنسان يخرج إلى الصفا إذا أراد أن يسعى، وبعد ذلك إذا وصل إلى الصفا يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما كان يقرأ قبل قليل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنا أيضا يقرأ الآية. فولد المؤلف رحمه الله يرى أن الإنسان إذا خرج إلى الصفا ويريد السعي يرقى الصفا حتى يرى الكعبة، يرقى مع الجبل حتى يرى الكعبة. لكن ماذا المؤلف ما ذكر ماذا يسن أن يقول إذا قرب من الصفا؟ ونحن قلنا إن الإنسان يسن له إذا قرب من الصفا وقبل أن يطلع إلى الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. ما هو الذي بدأ الله به؟ الصفا، الصفا والمروة. وتلاوة هذه الآية كتلاوة قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن الإنسان يشعر نفسه بأنه يفعل ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. فهنا المؤلف رحمه الله يرى أن الإنسان إذا أراد أن يسعى يرقى الصفا حتى يرى الكعبة. والآن الإنسان إذا رقى ولو ثلاث خطوات يرى الكعبة، لأن الكعبة واضحة، ولذا يقول حتى يرى الكعبة فيستقبلها، يعني ظاهر كلامه أنه لا يصعد أكثر من ذلك، لكن لو خاف من الزحام يصعد أكثر ما في مانع. لكن ما هو الواجب؟ الواجب ليس صعود الصفا، لكنه مستحب سنة. وأما الواجب عليك أن تأتي تحت الجبل، تصل تحت الجبل مكان العربيات التي تصل إليه الآن. فالإنسان إذا صعد على هذا الجبل وجاء عند الصفا يرفع يديه كأنه يدعو، يرفع يديها كذا كأنه يدعو ويكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ للأسف كثير من المسلمين ما يعرف هذا الدعاء، وتجده إذا كبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا خطأ. التكبير رافع يديك أنه يدعو الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما هو الدعاء الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد على الصفا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول هذا الدعاء. ثم يدعو بما أحب. ما هو الذي تحب أن الله يعطيك؟ أنت الآن في عبادة الله، ادعو بما تريد. ومن أهم شيء أن تسأل الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، تسأله الجنة وتسأله كل ما تريد. ثم يمكن أن تعيد لا إله إلا الله الله أكبر مرة ثانية ومرة ثالثة، ثم تدعو بما أردت. بعض من الناس يستعجل يا إخوان، لكن إذا كان في زحام، إذا كان في زحام ممكن أن تستعجل، لكن إذا كان الوقت واسع والمكان خفيف يمكن أن تبقى وتدعو الله عز وجل. ثم بعدما تدعو تنزل ماشيا، تنزل من الصفا ماشيا إلى العلم الأول، يعني علامة خضراء، علامة خضراء. هذا العلم يعني جعل علامة، وهو الشيء الشاخص البين، الشيء الشاخص البين اسمه علم، يعني مثل جبل، الجبل علم، الجبل اسمه علم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، السفن كالجبال. ولذا هذا المكان فيه عمود أخضر أو لمبات خضراء وما زال موجود حتى الآن. فإذا جاء عند هذا العلم يجري بأشد ما يستطيع، يجري بأشد ما يستطيع بسرعة، يجري من العلم الأول إلى العلم الثاني، العلم الأول الذي جهة الصفا والعلم الثاني الذي جهة المروة، يجري قدر استطاعته. المرأة لا تهرول، لا ليس عليها رمل وليس عليها جري وسعي. أما الرجل فإنه يسعى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذين العلمين سعى الرسول عليه الصلاة والسلام سعيا شديدا، سعيا شديدا يعني يركب بقدر ما يستطيع، لكن بشرط ألا يؤذي غيره ولا يتأذى من أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد من فعل الرسول أنه كان يسعى حتى تدور به إزاره، من شدة سعيه الإزار يدور من شدة السعي. لكن ما هي الحكمة، ما هي الحكمة في كونه يسعى سعيا شديدا بين هذين العالمين؟ العلماء رحمهم الله يقولون كان في هذا المكان وادي، هذا المكان كان فيه وادي يمشي معه السيل يعني مسير المطر، والوادي في الغالب يكون نازلا ويكون رخوا رمليا فيشق فيه المشي العادي، فالإنسان يركض ركضا. هذه الحكمة من السعي، لأنه مكان رخو فالإنسان يسعى لأجل يتجاوز هذا الرخو. لكن ما هو أصل السعي، ما هو أصل السعي؟ الإنسان يتذكر حال أم إسماعيل في السعي، يتذكر حال أم إسماعيل، فإنها رضي الله عنها لما خلفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنها في هذا المكان، جعل عندها سقاء فيهما، وجعل فيه ماء شيء من التمر، لكن بعد مدة انتهى الماء وانتهى التمر، فجاعت المرأة وعطشت ولم يكن فيها حليب، ويبس ثديها، أيضا جاع الصبي وجعل الصبي يتلوى من الجوع، فأدركت أمه الشفقة فرأت أقرب جبل إليها الصفا، فذهبت إلى الصفا وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدا، لكنها ما سمعت، الصفا كان جبل، فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة، ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، ثم رقت لتسمع وتتحسس على المروة ولم تسمع شيئا حتى أتمت سبع مرات. بعدما أتمت سبع مرات وهي على المروة سمعت صوت ولكن لا تدري ما هو، فإذا جبريل نزل بأمر الله عز وجل فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآن، فنبع الماء في الحال، ففرحت بذلك فرحا شديدا وجعلت تحجر الماء، تحجره حتى لا يسيل، تخاف أنه ينتهي، ابن آدم مسكين من طمع، فجعلت تحجر الماء، ولذلك لو تركته كان عينا معينا، ولو تركته صار عين صار فيه ضيق على الناس، ولكنه بئر حجرته، ولو كان عينا معينا لصار فيه ضيق على الناس، لأن هذا المكان صار مسجد. لكن لما طلع هذا الماء شربت من هذا الماء، وصار هذا الماء شرابا وطعاما، ما تحتاج إلى شراب غيره ولا تحتاج إلى طعام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لعطش أرواك الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله. ثم بعد ذلك درت على الولد، وهيأ الله لها قوما من اليمن من قبيلة جرهم، مروا بمكة ثم رأى جاءوا واستأذنوا للسكنى معها، فأذنت لهم لكنها اشترطت عليهم ألا يكون لكم نصيب في الماء، هذا الماء ليس لأحد، ولذا قبلوا هذا الشرط، ولذا سعى الناس في هذا ليتذكروا هذه الحالة، حال أم إسماعيل. ولذا الإنسان إذا سعى يستحضر هذه الحركة من أم إسماعيل، ويستحضر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.